بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن عدلنا، قلنا أنه بالنسبة للمعدن المتيقن أننا نأخذ ما في النصوص من المصاديق الواردة في النصوص، ثم نبحث عن أنه ما هي الطرق للتعدي من هذه المصاديق إلى مصاديق أخرى. عددنا من جملة ما عددنا مما ورد في النصوص هذا الياقوت والزبرجد، هاتشي أمور أنا عدد إحنا اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، هذه أنا أتراجع عن هذا الكلام. هذا ظاهر كان اشتباه من عدنا، لأن اللؤلؤ والياقوت والزبرجد هذن الرواية الواردة بها عبارة عن الرواية الخامس عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، ومحمد بن علي بن أبي عبد الله رجل مجهول ما معروف منه، ويحتمل انطباق على ما قالوا، يحتمل أن ينطبق على أبي سمينة الذي هو كذاب، إن كان مقصود بأبو سمينة فهو كذاب، بس مو واضح، ما ندري أنه هذا محمد بن علي بن أبي عبد الله هل هو أبو سمينة لا. على أي حال إن صححنا السند باعتبار أن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر الذي قيل عنه لا يروي إلا عن ثقة، إنما ذكر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد بلحاظ تحت عنوان الغوص لا تحت عنوان المعدن. يقول سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فهذا اللؤلؤ خو أظن أنه لا مصداق له إلا من البحر، اللؤلؤ مصداق من الأرض ما بي، وإنما مصداقه من البحر. الياقوت والزبرجد خب هذا يمكن أن يكون من الأرض، وأظن أن ما في البحر أيضا إذا أكو ياقوت أو زبرجد في البحر أيضا يؤخذ من أرض البحر، مو مثل اللؤلؤ اللي أصلا يتكون في البحر وإنما يؤخذ من أرض البحر. لكن على أي حال هنا تعامل معه معاملة عنوان الغوص أما يخرج من البحر، خو ما نقدر نقيس بالياقوت والزبرجد الذي أخذ من الأرض مباشرة. فأظن أن هالأمثلة يجب أن نخرجها، إحنا أخطأنا حينما عددنا هالعناوين هم تحت عنوان ما ورد في النص، هذا راجع إلى الغوص والغوص سيأتي بحثه إن شاء الله. هذا من ناحية، من ناحية أخرى تحدثنا عن مشكلة الأطيان وما شابه مما يكون من سنخ الأرض، وقلنا أنه يشكل إدخالها في المعادن لا بالاسم. قبل هذا الكلام هم خل أنبه على نقطة أخرى بعدين أتجه إلى هذا الكلام. النقطة الأخرى التي أريد أن أنبه عليها هي أنه المعدن في كتاب القاموس حصره في الذهب والفضة، وفي كتاب المغرب حصره في المجوهرات الأعم من الذهب والفضة، الذهب والفضة هم أحدها، من الروايات. ها كتاب لغة هذا اللي ينقل عن المغرب وعن القاموس. في الروايات ما حصلت على شيء يدل على أن المعدن شيء أوسع من ذلك، غاية ما هناك أنه ملحق به حكما، مو أنه معنى المعدن واسع. يعني النفط مثلا، النفط الكبريت، هالأمور اللي عددت في الرواية الرابعة، أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال هذا المعدن. هذا المعدن قلنا في نسخة الصدوق يقول مثل المعدن، يعني هذا حكمه حكم المعدن. على كل حال بعدين يقول والكبريت هو النفط يخرج من الأرض، قال فقال هذا وأشبهه في الخمس. أما أنه معدن ما معلوم، يعني احتمال أن المعدن معناه اللغوي منحصر إما في الذهب والفضة وإما في مطلق المجوهرات، هذا الاحتمال وارد ولا يهمنا. يعني المهم هو الحكم، ما دام هذا وأشباهه ملحق معه. الآن نأتي إلى المشكلة التي عرضناها أمس، وهي أنه بالنسبة لهذه الأمور التي ما على وجه الأرض مما هو من سنخ الأرض كالأطيان ونحوها، هذا في النصوص ما ورد شيء من هالقبيل حتى نتعدى بعنوان أن العرف يتعدى، أو بعنوان كلمة وأشباهه الوارد في الرواية نتعدى. هيجي مصداق ما ورد في الروايات. فهل نجري البراءة بناء على أن البراءة تجري حتى في الأحكام الوضعية التي يكون مفادها الثقل على المكلف، والخمس منها مثلا والدين منها، هل هكذا أو لا؟ بالعكس نقول لا بد من الاحتياط، وذلك لأن الأرض على كل حال داخلة بحسب صحيحة أبي سيار داخلة في الأنفال، ونحن شككنا، نحن لا يجوز لنا أن نتصرف في مال أحد إلا إذا وصلنا إذنه الواقعي، ما يجوز لنا ما لم يصل إذنه إلينا نحن يجب أن نحتاط، يجب أن لا نتصرف. ولم يصلنا إذنه لأنه يحتمل أن يكون فيه في الخمس، فالإذن منحصر بالأربعة أخماس يحتمل، الاحتمال كافي في أنه يجب علينا أن نحتاط. هذه المشكلة اللي ذكرناها، هذه المشكلة يمكن أن يجاب عليها بجوابين، أحدهما الجواب الذي شرحناه أمس، وهو أنه السيرة العقلائية على أقل تقدير إن لم تكن سيرة متشرعية، السيرة العقلائية تحكم بتملك هذه الأمور، طبعا بالقدر بالتخريج اليدوي أو التخريج بالآلة اليدوية، مو لهذه الأمور اللي اليوم موجودة من الأدوات اللي قد فراسخ من الأرض تستخرج ما فيها من أطيان أو ما شابه، هذا لا، يعني وإنما بالشكل العادي. هذا السيرة العقلائية على الأقل تحكم بأنها تمتلك كأي مباحات أولية تمتلك. هسه الشرع عن للإمام ما يخالف، لو لم يرضى الإمام بذلك لردع. بينما عددنا الروايات ولاحظناها لم نرى فيها ما يردع، أو إن كان يردع فيردع بتعبير غامض احنا ما نفهمه، ما نقدر نفهم منه الردع. والسيرة ما هكذا تردع، السيرة تردع بشكل واضح. هذا طريق للحال. الطريق الثاني للحال أن نتمسك بذيل رواية أبي سيار. أبو سيار في ذيلها بعدما قال يا أبا سيار الأرض كلها لنا، الباب الرابع من الأنفال، يا أبا سيار في ذيل الرواية بعدما بين أن الأرض كلها لنا وما أخرج الله منها لنا، هذا يشمل المعدن يشمل الغوص واحتمالا يشمل الكنز، هذا ما ندري، احتمالا يشمل الكنز، المتيقن يشمل المعدن الغوص. بعدين في الأخير يقول وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. هذا لو فسرناه بمعنى في أيدي شيعتنا من الأرض بما يخرج منها من معدن وغوص، إن فسرناه بهذا إذن هذا معنى أنه إلى قيام القائم عجل الله فرجه ما واجب حتى دفع خمس المعدن والغوص، راح يمضي شي معنى. أما إذا قلنا أنه لا، هنا النظر في هذا الذيل النظر إلى الأرض، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. هنا هذا الذيل في نسخة الشيخ الطوسي يختلف عن نسخة الكليني رحمهما الله. نسخة الشيخ الطوسي خو هذا يقول وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. هذا نسخة الشيخ الطوسي. هنا خب يدل إذن على الأقل يدل على تحليل الأرض للشيعة، على الأقل هالمقدار يدل. وعند إذن هذه الأطيان هي أرض بعد، بالأخص أنها تأخذ من ظاهر الأرض وهي هم جزء من الأرض، هذا مشمول لهذا الإطلاق وهذا حلال لنا إلى أن يظهر الحجة من ظهر، فهو أي شيء يسوي يسوي هذا، فهذا يحل المشكلة. في الكافي أنا وإن كان أنا ما راجعت الكافي، إنما هذا اللي الشيخ صاحب الوسائل ينقل عنه، تختلف العبارة. يقول إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، مو هنا قال يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم بالكافي، لا يقول يجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغارا. هالشكل، هذا نص الكليني. هذا نص الكليني من حيث النتيجة اللي احنا نريدها ما يختلف عن نص الشيخ الطوسي، يعني هم يحل مشكلتنا، اكو فرق سواء هذا النص او ذاك النص. على اي حال يقول بعدين الامام الحجة من يظهر الشي يسوي، خو هسه احنا شي خصنا من يظهر بعد ما براجع كتاب الوسائل الخمل، نراجع إليه مباشرة يعني نشوف شو يقول. وإنما إحنا الآن مبتلعين بغيبة الإمام، والنتيجة سواء على هالعبارة أو ذيك العبارة واحد، وهي أنه محلل لنا الأرض أو ظاهر الأرض أو الأطيان وما شابه اللي هي من سنخ الأرض محلل لنا، فالمشكلة محلولة. وأنا أظن أن عبارة الشيخ الطوسي خطأ، أظن هكذا، والصحيح هو عبارة الكليني، ذلك لأن عبارة الشيخ الطوسي تحمل تناقضا حسب ما أفهم أنا. يعني انتم دققوا في العبارة، عبارة الشيخ الطوسي: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، خب، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، خب. حينما يقوم قائمنا شو يسوي القائم عجل الله فرجه؟ يقول: يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، يعني يأخذ الطسق، يأخذ ضريبة، أجر ضريبة باعتبار أن الأرض للإمام. فيقول لهم: تعالوا أنتوا ادفعوا ضرائب في أيدي سواهم، يعني في يأخذها ممن من غير الشيعة، يجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغر. هذا تناقض صار، ما افتهمنا القائم عجل الله فرجه من يجي يأخذ طسق منهم، يعني يضرب ضريبة على الأراضي كما يفعله كل الحكام في يومنا هذا، يضربون ضرائب على الأراضي، هذا ما يفعله الإمام الحجة، أو يخرجهم من الأرض. يخرجهم من الأرض طبعا مو معنى أنه يقتلهم، يخرجهم من الأرض يبدو من هذا أنه إذن هذا معنى إن صح، معنى أنه بعد ظهور الحجة ليس الإسلام هو الذي يدخل فيه كل ليس التشيع أو الإسلام هو الذي ليس الإسلام هو الذي يدخل في كل الناس، وإنما حكومة الإسلام راح تتسع لكل الأرض. يعني فرق بين أن نقول الإسلام يكون عالميا بعد ماكو عندنا كفرة، أو أن نقول حكومة الإسلام تكون عالمية بعد حكومة غير حكومة الإسلام ما موجودة عندنا، حتى الكفرة هو يبقون في بلادهم بشرائط الذمة، طبعا بشرائط الذمة يبقون، وخب تترك أراضيهم تحت أيديهم ويعملون وفق الذمة، والسلطة فقط للإسلام. هذه الرواية يبدو منها الثاني، يعني هذا أن هم في زمان الحجة أشكال يصير إذن يخرجهم من الأرض الصغرى، يعني هذول غير الشيعة يقولون أنتوا روحوا إلى أراضي الكفر، أنتوا من عندكم أصلا الإسلام الحقيقي مو إسلامكم، روحوا إلى أراضي الكفر، هالشكل يصير معنا على ما يبدو. على كل حال هذان التعبيران هم متهافتان، مرة يقول أنه يخلي طسق عليهم، يخلي طسق عليهم معنى أنه إذن ما يخرجهم من الأرض الصغيرة إنما يخلي طسق عليهم، بينما بالأخير يقول يخرجهم من الأرض الصغيرة، هذا كيف نجمع بينهم؟ وهذا بخلاف نسخة الكافي. نسخة الكافي هيك يقول: يجبيهم طسق ما كان في أيديهم، هذا راجع إلى الشيعة، الطسق مو يقول ما كان في أيدي سواهم كما في تعبير الشيخ، يقول يجبيهم طسق ما كان في أيديهم، يعني الإمام عجل الله فرجه حينما يظهر قلنا أن الأرض محلل لهم إلى أن يظهر قائمنا عجل الله فرجه محلل لهم، أما حينما يظهر هو الإمام يعمل كأي حكومة، كأي حكومة من الحكومات، يجبي حتى الشيعة، الشيعة بالذات يجبيهم طسق ما في أيديهم، يعني يقول الأراضي هي أنفال على كل حال، والإمام ملك الإمام، والإمام يأخذ طسق على الأرض اللي على الأراضي الليبية الشيعة في مقابل هذا غير الخراج مال الأراضي الخراجية، ذاك شيء آخر، لا هذه ضريبة على الأرض يأخذ الإمام عجل الله فرجه من الشيعة، ما يجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، يقول ابقوا على الأرض استفادوا من الأرض بهناء، لكن خو انظل ضريبة ضريبة الأرض. وأما ما كان في أيدي غيرهم، أما لا الأرض اللي في أيدي غيرهم يعني غير الشيعة، فإن كسبهم من الأرض حرام بلي حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم من صغره. هسه صار معقول يعني الفقرتان كل تناقض ماكو بينهما، الفقرة الأولى أصلا راجع للشيعة
وال...
ها؟ ليش؟
قبل ظهوري.
لا قبل ظهوري يعني هو هي مئات آلاف السنين، شلون يأخذ ضريبة قبل ما ليس ما ليس ما يأخذ ما شكرا يأخذ، بل ما أدري أنا خطر على بالي هالاحتمال، لكن هذا الاحتمال ما أظنه ينسجم، يعني خب هذا ما ليس ما يأخذ من شو ظاهره أنه دا ينظر إلى نفس زمن ظهور الحجة، مو أنه مال السنين السابقة يأخذ. هل احتمال أنا خبر على بالي بس أستبعد يعني ما أستظهر هكذا.
بيد أصحاب الأرض بيد الأصل
الكبير.
من آخر شخص يأخذ الضريبة عن المثل.
أما زبائن خو ميسر ما له معنى. ما تفهم يعني أنا هذا احتمال أجب بالي لكنه أستبعده، يعني الظاهر أنه دا ينظر إلى وظيفة ذاك الزمان مال زمان الحجة، هو وظيفة ذاك الزمان إما يأخذ قسط وإما أن يطلعهم. هذا على كل لو أردنا أن نؤول تعبير الشيخ كنا أول بها التأويل اللي الشيخ يقول، لو أردنا أن نؤول الشيخ كنا أول. هذا بالنسبة كتكميل للبحث الماضي.
كل ما كان في أيدي شيعتنا فضلتم من السيرة وقال أي تدل على أنه فقط ما كان يخرج بالقضايا العادية والآلات العادية في الماضي، كل ما كان في أيدي شيعتنا يشمل هذا الزمن، فشيعتهم في هذا الزمن يستعملون الآلات الحديثة، فماذا نفعل؟
يعني ما أدري إذا ما تقولون بالانصراف ينصرف إلى الشكل المألوف.
هذا عام كل ما كانت في أيدي شيعتنا، ونحن الآن شيعته
إن شاء الله. على كل حال إذا ما قلتوا بالانصراف فليشمل بس به الحدود، يعني بحدود ما على ظهر الأرض، مو ما راح يخلق مشكلة. يعني لو أنه أطيان كثيرة جمعهم، بس في زماننا أصلا ما يجمعوا هذا الأطيان، لأنه الآن بعد الأطيان ما بيها فرد الفوائد اللي كانت. على كل حال إذا قلتوا هكذا يعني ما آمنتوا بالانصراف يشمل حتى ما لو فرض في هذا الزمان، إلا أن اللي موجود في هذا الزمان مو هذا، لأنه الأطيان بعد ما حد يعتني به. هذا تكميل لبحث أمس. البحث الآتي الذي هو أيضا مهم وأساسي وصار محل نقاش كبير بين الفقهاء، مسألة شرط النصاب، هل أن المعدن يشترط فيه النصاب أو لا؟ هذا بحث. هناك روايتان فقط دلتا على شرط النصاب، وهاتان الروايتان اختلفتا فيما بينهما في بيان ما هو النصاب، وهناك نقاشات عديدة وكثيرة في التمسك بالروايتين، بالتدريج كنا نبحث إن شاء الله. الروايتان ما يلي: رواية في الباب الرابع ورواية في الباب الثالث. في الباب الثالث حديث 5. بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله. اللي قلنا أن هذا مجهول، يعني إحنا في كتب الرجال ما شايفين أحد بها الاسم، باسم محمد بن علي بن أبي عبد الله. نعم عندنا محمد بن علي أبو سمينة، ويا ترى هل أن جد هذا محمد مكنى بأبي عبد الله حتى يكون ينطبق على ذاك؟ وإذا كان ينطبق على ذاك فهو رجل كذاب أو لا. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة. هذا المعادن بس خصه بالذهب والفضة، وما أدري هل فيه إشارة من طرف خفي إلى ما نقلناه عن شنو قلت عن المغرب، قلت ما أدري أو عن المغرب، أنه قد يكون أصلا المعادن يعني هي معادن الذهب والفضة. هل عن قاموس نقلت
الذهب والفضة والمغرب عممه إلى
أو بالعكس؟ أنا ناسي ياهو. على كل حال أحدهما للقاموس الثاني للمغرب.
عطفين لو كان كأنه المطيب يأخذ الألف تعريف المعادن الذهب والفضة قد يكون يساعد
هذا. لا خب يضاف مثل خاتم حديد يضاف، معادن باعتبار إلى قسمين ذهب وفضة يضاف. يضاف يقول معادن الذهب ومعادن الفضة، ما بيشي يعني.
معادن الذهب والفضة، ولكن لو كان معبر بالنوع الإنسان فيه المعادن الذهب والفضة كان أوضح فيه،
كان صريح. إيه لو كان هالشكل كان صريحا إذن في أن المعادن عبارة عن ذهب والفضة، لكن مو هيك، ولهذا ليس صريحا وإنما كاحتمال نطرحه. هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. خب هذه الرواية واضحة في مسألة الخمس، وواضحة في أنه هذا نصاب، واضح في هذا، إلا أنه أكثر ما يناقش في ذلك يناقش في مسألة سنده، أنه هل نقدر نصح سنده أو لا، أكثر ما يناقش هنا. وأيضا هذا التعبير يعني من ناحية الفتوى ما يندر، يعني الذين يقولون بالنصاب هم ينقسمون إلى قسمين، هذه الرواية قايلة دينار نصاب، إذا بلغ مقدار دينار ففيه الخمس. الرواية الثانية هي في الباب الرابع، هذا من ناحية السند جلية ما به شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، هو فتح حديث أكو بالباب أكثر من هذا ما موجود به. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذا احتمال، هذا يبقى مجرد احتمال، أنه هل مقصود بذلك عنوان الخمس؟ هل المقصود بذلك عنوان الخمس؟ ويقول حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، هذا يعني هل تخرجوه أنتم من المعدن؟ خب شرط الزكاة ما منطبق عليه، لأن شرط الزكاة هو أن يكون مسكوكا. المسكوك هو الذي تجب فيه الزكاة، غير المسكوك ما تجب فيه الزكاة. فهنا يقول حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، يعني مو فيه، في مثله يعني في المسكوك. حينما يكون في مثله الزكاة يعني في المسكوك، عندئذ يكون فيه. فهنا يقال أن هذا إذن خمس ليس زكاة، لأن الزكاة أساسا مشروطة بالسكة. ولهذا يقول حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. وهذا أيضا يؤيد، أو هذا أكثر لعله تأييدا، يؤيد المعنى الذي ذاك الذي يفسر المعدن بالذهب والفضة، ذاك الذي يفسر الذهب والفضة، لأن المجوهرات الأخرى زكاة بها أصلا. حتى نقول حتى يكون يبلغ ما في مثله الزكاة، ذاك زكاة ما بها أصلا، إنما الزكاة على الدينار والدرهم، على الذهب والفضة. فكأنه يقول أما أخرج من المعدن، يبدو أن المعدن حمله الإمام عليه الصلاة والسلام على الذهب والفضة. فيقول من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء، ما بي شيء، لأنه زكاة ما بي، لأنه مو مسكوك. نعم، حتى يبلغ ما يكون في مثل الزكاة 20 دينارا، في مثله يعني في المسكوك، في المسكوك منه. إذا بلغ في مستوى بحيث في المسكوك منه يوجد زكاة وهو 20 دينارا، هذا 20 دينارا في الذهب طبعا، هذا يحمل على المثالية. في الدرهم قول 200 درهم. حينما يصل إلى ذاك المستوى فيه شنوخ، فيه زكاة خلا، فيه خمس. إذن الخمس صار مشروطا بهذا النصاب. هذا طريقة الإسلال بهذه الرواية، هاتان الروايتان، والمهم هاتان، يجب أن نبحثهما. أظن أننا نحتاج إلى بحث مسهب أظن حتى ننتهي ضمن الخلافات والأبحاث الواردة لدى الفقهاء، لكي نعرف أنه ماذا سنختار اليوم. شنو اليوم؟ أحد مو؟ غدا إن شاء الله نكمل البحث.